بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن إبراهيم عليه السلام لما خرج من العراق ذهب إلى أرض الشام ثم انتقل إلى مصر ووقعت له محن وأمورا عظاما، ثم بعد ذلك رجع من مصر بجارية لزوجته واسمها هاجر وكانت ابن ملك الجنوب، فرجع فهدتها سارة لزوجها كملك يمين، فأنجب منها إسماعيل عليه السلام وغارت هاجر وأدى إلى نوع من الفرقة بين هاجر وبين سارة، وخرج به إبراهيم عليه السلام بوحي من الله عز وجل إلى بيت الله الحرام، فانطلق هو وزوجه هاجر أو أمة هاجر ومعهما الولد إسماعيل عليه السلام، وأول من اتخذ المنطق عبارة عن ثوب يجر في الأرض تمحي به أثر السير هي هاجر، ثم انطلق بها وبولدها إلى بيت الله الحرام. وما كان أنشئ هو بني البيت قديما، قيل بناه الملائكة وقيل بناه أقوام قبل خلق آدم عليه السلام، ثم مع الوقت محي وبنى وكان له آثار أو قواعد موجودة في الأرض. إبراهيم عليه السلام لم يخبر هاجر بوجهته، فانطلقوا جميعا إلى أن وصلوا إلى المكان الذي سيبنى فيه البيت، وقد أخبر إبراهيم بهذا، ولكن الله عز وجل ابتلاه، وربنا تبارك وتعالى أراد من إبراهيم الخلة، الخلة أن يكون خالصا لله عز وجل فقط، فكان كل معوق كل حائل في طريق إبراهيم من زوجة أو ولد أو أي شيء فكان يبتلى فيه. فلما ذهب إلى هذه الأرض وهذا المكان كان معه جرار فيه ثمرات، كيس فيه ثمر وكيس فيه سقاق ماء، ثم تركهما في هذا المكان، فتعجب التاجر وقالت إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان لا ماء ولا نماء ولا زرع ولا شيء، فسكت فصرخ يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان، تركها وانصرف وهي في مكانها مع ولدها، فابتعد قليلا وهي تتبعه إلى من تتركنا، فلما لم يجب سألته الله أمرك بهذا هل هذا أمر من الله عز وجل، فأشار برأسها أي نعم، طبعا الموقف مؤثر حينما إنسان معه زوجة وولد ويتركهما في هذا المكان الموحش الذي ليس فيه أثر الحياة إطلاقا.
وقالت له إذن لن يضيعنا، ثم عادت إلى ولدها. اتجه إبراهيم قليلا حتى وقف على ربوة، يعني مكان مرتفع قليلا، ثم يعني ناجى ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا لهما بعمارة هذا المكان، أي عند بيت الله الحرام، وأن يكون لأسرته وذريته شأن في هذا المكان، ثم انطلق. مرت الأيام وصار لإبراهيم أو صار على ظهر الأرض منارتان: منارة للهداية في أرض الشام، وكان فيها سارة وقد أنجبت إسحاق ولد، وكرم الله نبيه الخليل بولد من سارة وولد من هاجر. فكانت المنارة الأولى في الشام وهي وسط الأرض، والمنارة الثانية عند بيت الله الحرام وهي أرض جرداء صحراء، لما أراد الله من هذه الأرض التي ربما لم يعلم أحد ماذا سيكون شأنها أن تكون منارة للأرض في آخر الزمان. فهناك منارتان: منارة في أرض الشام وكانت هي وسط الأرض، يعني كل الاتجاه البشري كان في هذه المنطقة، العراق الشام ما فوق ما تحت بقليل. أما بالنسبة لأرض الحجاز كانت أرض جرداء، فكان إبراهيم يعني في حالة ترحال بين الشام وبين أرض الحجاز، بين الشام وبين أرض الحجاز، وكان متابعا. طبعا الولدان قريبا في العمر، إسماعيل وإسحاق كلاهما العمر قريب، إسماعيل ابن مصرية وإسحاق ابن سارة وهي كنعانية. فالشاهد هنا كان يدور في رحلة إلى الجزيرة وإلى الشام، إلى أن رأى رؤيا وقد بلغ ولده إسماعيل تقريبا 7 أو 6 سنوات، بلوغ السعي، بمعنى أنه يلازم الأب ويتعلق به ويمشي معه، وقيل هذا بعد 7 سنوات. عندها رأى رؤيا وهو في أرض الشام، ولكنها أفزعته، نداء أن اذبح ولدك إسماعيل. بعض العلماء قيل أن الفرق بين إسماعيل وبين إسحاق مسافة، يعني 7 سنوات أو 6 سنوات، وكان في هذا الوقت لم يأتي إسحاق بعد، أي أن إسحاق أصغر من إسماعيل 7 سنوات. والبعض قال العمر متقارب، البعض قال أن العمر متقارب. المهم الذي يعني أنه رأى هذه الرؤية، واستدلوا بأن في بعض الأثار التي وردت: اذبح ولدك الوحيد إسماعيل. فهذه المقولة لو صحت إذا يعني أن إسحاق لم يولد بعد، وإن كانت ضعيفة فالأمر متقارب، أن إسحاق كان مولود وإسماعيل كان مولود، ولكن رأى هذه الرؤية تتعلق بإسماعيل، أن اذبح ولدك إسماعيل. رأى رؤية 3 مرات، علم أنها من الله عز وجل، فعقد العزم على الذهاب لذبح ولده. طبعا يعني الذي يقرأ في قصة إبراهيم بإمعان، وأنصحكم بكتاب البداية والنهاية المجلد الأول، يعني استطرد وجاء بأسلوب جميل في سيرة الأنبياء، يرى أن إبراهيم عليه السلام منذ نشأتي في محن ما ذاق راحة قط، كما ترون الحال من البداية في وطني مع أهله مع عشيرته، إلى أن ألقوه في النار، إلى أن خرج، إلى أن حاصروه، إلى أن تابعه لوط، رحلة طويلة جدا جدا كلها معاناة، وما في استقرار، وكيف يستقر أب وقد ترك زوجه وولده في مكان ليس فيه أي إنسان قط أو أي سبب من أسباب الحياة؟ بعدها امتحن وابتلي بذبح الولد. وهنا نكتة بسيطة جدا، أن البعض ربما ينظر إلى البلاء يعني من نظرة قنوط ويأس، ويشعر بأن الله عز وجل لا يحبه وأن الله غير راض عنه، ولكن لو نظرنا إلى أصول البلاء نرى أن الله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب، وكلما عظمت محبة الله عز وجل لوليه كلما عظم بلاؤه. وذلك في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء، يعني الأنبياء لاقوا بلاء العقل لا يتخيله. يعني أي واحد منا يتخيل الآن أنه يعني بعد هذا العناء لا يوجد له أنيس أو صاحب؟ يعني حتى لوط الذي تابعه تركه يدعو قومه، قالوا أنت على ثغر إذا بين قومك فادعوهم، ولوط له قصة طويلة أيضا، وذهب هو يجوب الأرض يعني يصل إلى مكان يستقر فيه لدعوة الله عز وجل، فعندها استسلم لأمر الله عز وجل وانطلق وأخذ معه سكين وذهب. طبعا حينما كان يأتي كان إبراهيم يخلو به مع أمه. في هذه المرة دخل إبراهيم وهو في حالة من التغير، ثم استأذن على أمه أن يأخذ الولد إسماعيل فخرج به. طبعا أهل السير القصص كثيرة في هذا، قالوا خرج به من مكة إلى أن وصل إلى منى، يعني سائرا إلى أن وصل إلى أرض منى الموجودة الآن، فخلى به ثم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وطبعا مكان بعيد، بين منى وبين مكة حوالي 7 أو 18 كيلو وممكن 12 كيلو كمان، وقتها ما كان في أرض سهلة يعني صعود ونزول، وفي هذا المكان يعني رضى أم لم يرضى لابد أن يذبح، لكن أراد أن يشاركه في البلاء في رضا الله عز وجل وفي اتباع أمره. وده يا إخوانا هو الميثاق الأول، الاستسلام المطلق لله عز وجل فيما تحب وفيما تكره. يعني الذي يتأمل في حياة الأنبياء يرى معنى التوحيد، معنى العبودية، معنى الاستسلام التام لله عز وجل فيما أحب وفيما أكره مهما بلغ كرهي للأمر، إذا كان الله أمر به لابد أن أؤديه. فهنا قول واحد، إبراهيم سيذبح ولده لا خلاف، لكن أراد أن يشارك ولده الصغير في هذه المهمة، أن يكون يعني على طريق العبودية وطريق الاستسلام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا بيت نبوة، بيت استسلام لأمر الله عز وجل، ما عندهم لا أو كيف أو لما أو أبدا، أمر الله ينفذ بلا تفكير، القلب هيئ والجوارح مستعدة لتنفيذ أي أمر لله عز وجل مهما كان هذا الأمر. وخلاص بقى مش مجرد كلام وحكاية بيقول له أنا هذبحك ويقول له افعل وبعدين إيه يقول له خلاص ماشي أروح البيت، لا. فلما أسلم، أسلم يعني بمعنى إيه بقى؟ استسلم لأمر الله عز وجل الأب والابن، وسلم لقدر الله ذبح ذبح وتله للجبين. طبعا المعروف ان الذبح يعني الرقبة، هو طبعا يعني إبراهيم عليه السلام المنظر صعب ان يرى ولده يذبح امامه، فوضع وجهه لأسفل واراد ان يذبحه من اعلى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لقد وقع الابتلاء وقد نجحت أنت والولد بسلام. طبعا يعني في أحاديث وقصص كثيرة أن السماء ارتجت والملائكة جارت إلى الله عز وجل يا رب عبدك يذبح ولده، النبي الولي التقي يذبح هذا الطفل الصغير البريء كله ارتج، ولكن الله أرحم به من نفسه. فبعدها نزلت رحمة الله عز وجل فنسخ ورفع حكم الذبح وفديناه بذبح عظيم. وذلك بنرى أن أمة الإسلام في كل عام بتستحضر هذا المشهد، بدل إسماعيل كل واحد يجيب إيه ضحية، وأفضل الأضاحي الكبش، كبش فيذبح الذي كان فداء لإسماعيل. انتهت المحنة وزالت بسلام، وعاد إسماعيل إلى أمه سالما غانما ومعهما هذا الذبح العظيم وهذا الفداء من الله عز وجل. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت على القواعد بعدما شب إسماعيل. طبعا بالنسبة للشام إسحاق، وبدأ إسحاق يدعو، ومن الله على إبراهيم أن أراه بعد إسحاق يعقوب، يعني كأن إبراهيم عاصر ولده إسحاق وحفيده يعقوب وهما أنبياء، وهذا في أرض الشام. بالنسبة لأرض الحجاز بدأ بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان يأتان بالحجارة وإسماعيل يعطي أو يناول إبراهيم، وإبراهيم يضع القواعد ويبني البيت إلى أن تم بناء البيت بناء كاملا. طبعا يعني في جزئية يمكن أنا عبرتها، وهي أن الله آنس هاجر، يعني لما وقع البلاء أيضا على زوجة إبراهيم هاجر بلاء ابتلاء عظيم، أن إبراهيم تركها في هذا المكان لا أنيس ولا جليس ولا أحد إطلاقا، فكان مع هذا الجواب وهذا السقاء، كانت تأكل التمرات وتشرب من الماء وتطعم ولدها إلى أن نفذ الماء ونفذ التمر. فكان هذا في الوادي، وهناك جبلان في هذا المكان، جبل الصفا وجبل المروة، جبل الصفا أعلى من جبل المروة، فصعدت إلى أعلى جبل، إلى جبل الصفا صعدت تنظر هل من أحد، هل أحد يعطيها قليل من الماء يدلها على مكان فيه حياة، صعدت إلى الصفا، ثم نزلت إلى الوادي ترى ولدها يتلمض بيتلوى ويتألم من شدة الجوع والظمأ، ثم صعدت إلى المروة هل من أحد، ما في أحد، نزلت إلى الوادي والولد يصرخ ويتلمض من شدة الجوع. فعلت هذا، تصعد هذا الجبل وتنزل هذا الوادي هذا الجبل إلى أن تمت سبع أشواط، وكان القرار على أصغر جبل المروة. سمعت صوتا، يعني شيء كده صوت كأن فيه خرير، فما صدقت من شدة جزعها وخوفها، ما صدقت أن هناك إنسان سيكون موجود في هذا المكان، حتى أنها في الحديث الصحيح كانت تسكت نفسها تقول كأنها تريد أن تسمع هل هناك أحد أم لا. فنزلت فإذا جبريل عليه السلام قد نكت بجناحي الأرض، وخرج هذه العين التي هي زمزم في يومنا هذا إلى يومنا هذا، فكانت تزم الماء، تقول زم يعني تضمه وتجعله في صورة دائرة زم زم، ولو تركت هذا الماء لكان بحرا عظيما وصل إلى أطراف الأرض. فهذا أيضا من البلاء، ودائما بنرى بعد البلاء في تمكين، بعد البلاء في رحمة. فبينما قبيلة تسمى قبيلة جرهم كانت بعيدة قليل عن المكان هذا، رأوا طائرا أو طيور تمر فوق هذا المكان، فقال بعضهم لبعض عهدنا بهذا المكان ليس فيه ماء، وما تحوم الطيور إلا على شيء، فمن يأتينا بالخبر؟ بل أرسلوا رسول ذهب إلى هذا المكان وجد امرأة وهذا الطفل الصغير. إلا أنا عاوز أوصل له أن البيئة العربية كانت بيئة عجيبة، ما زالت محتفظة بقواعد وقوانين لا تخرمها أبدا. العرض، تبذل أنفسنا في مقابل العرض، المال تحافظ على مالها ومال غيرها، تنصر المظلوم، تحمي الضعيف، عندهم قواعد يعني ظلت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد هذا الرجل وأخبر جرهم بأن يوجد مكان في كذا وكذا وفي ماء وماء كثير، فأقبلوا وساوموا المرأة، ساوموا هاجر. ما رأيك نأتي بجوارك نشاركك في هذا الماء؟ فهي تحب الأنس، فقالت بشرط أن يكون الماء لولدي، يعني هذا البئر خاص ملك لولدي. فوافقوا على ذلك، وتم السكنة بين قبيلة جرهم وبين هاجر. ولما شب الولد وكبر تزوج منهم زوجة، ثم تزوج بأخرى بعد ذلك. المهم صارت هناك معايشة بين إسماعيل وأمه وبين قبيلة جرهم، وتعلم منهم العربية الفصحى، لأن إسماعيل كان على لغة إبراهيم اللغة السريانية، أما العربية كانت في جرهم، فتعلم منهم أصول العربية ونطق وتكلم بها، وصارت أصل في ذرية إسماعيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن البيت قد تم بناؤه واستقر إسماعيل، وظل يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وظلت الجزيرة العربية فيها التوحيد إلى مدة طويلة من الزمان. أما بالنسبة للفرع الآخر هو فرع إسحاق، فهناك أحداث وهناك أمور عصيبة مرت بآل إسحاق ومن تابعهم من الأنبياء، نكملها في مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.